والذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا علينا وعليكم، فإن هذا الوقت وقت مبارك. قال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. الإخوان الذين أقاموا هذه الدورة باسم شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل قدس الله روحه ونور ضريحه وجزاه عن الإسلام والمسلمين والعلم وأهله خير الجزاء، نقول جزاهم الله خيرا ووفقهم وبارك في جهودهم. والشيخ حق علينا يا إخوان، وحقه أن ندعو له دائما وأبدا، فكان له دور كبير في نشر العلم، وكان رحمه الله مثالا للصبر والجلد في تعلم العلم وتعليمه. شهدنا منه مواقف يقضي الإنسان منها العجب، كيف يتحمل ويصبر والشباب حوله يتعبون. وأذكر لكم يا إخوان مثالا لصبر الشيخ رحمه الله، والذي لاحظناه منه. وقد عرفت الشيخ رحمه الله وأنا طالب في المعهد، وكان معلما شيخا وأستاذا في المعهد. الحقيقة أننا لم نكن على مستوى الشيخ رحمه الله، كنا طلاب وإلى الآن الله المستعان. ولكن عندما تراه وترى علمه وعمله وجده وجلده يتأثر الإنسان على الأقل، ويعرف أن هؤلاء الرجال ما وصلوا هذه المواصل إلا بتوفيق الله أولا وقبل كل شيء، ثم حباهم الله. وما نظنه فيهم من الصدق والإخلاص والصبر في تحصيل العلم، والعلم يحتاج إلى الصبر يا أخوان، ومن لا يصبر فليس من أهله. لهذا لما لقي موسى عليه السلام الخضر، وكان موسى ركب البحر وتجشم الخطر وذهب يبحث عن هذا العبد من عباد الله والذي عنده من العلم ما ليس عند موسى، إذ أخبره ربه. فلما لقيه قال له بأسلوب متأدب: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك. فبالصبر ينال الإنسان مقصوده ويصل إلى مراده بعد توفيق الله عز وجل. والتوفيق أيها الإخوان هو الأصل. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ينسب إلى أبي يعلى الموصلي رحمه الله أبيات في هذا المجال، يقول فيها: أني رأيت وفي الأيام تجربة لصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. فاصبروا يا إخوان، فإن طريق العلم طويل، يبدأ من حين تضع رجلك في الغرز إلى الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. البداية من سلك، والغاية إلى الجنة. أذكر هذا المثال الذي رأيناه من الشيخ تملكنا العجب فيه الحقيقة. فكان الشيخ يصلي في مسجد في وسط الرياض في حي قديم مكانه الآن مواقف السيارات الأدوار التي في وسط الدير. هذا المسجد يسمى مسجد ناصر، مسجد الأمير ناصر عبد العزيز. إلى جانبه بيت الأمير ناصر سابقا، وهو بيت كبير من الطين يسكن فيه قرابة 300 طالب يدرسون في مدرسة كان لها دور كبير في تعليم القرآن، وهي أول مدرسة لعلها على مستوى المملكة بأكمله، مدرسة تحفيظ القرآن. وكنا لا نعرفها إلا مدرسة ابن سينا باسم مديرها رحمه الله محمد بن أحمد بن سينا، الذي قضى حياته كلها في تعليم القرآن، فكان معلم القرآن في المسجد. ثم لما فتحت المدرسة وفتحت المدارس انتقل إليها مديرا وبقي فيها سنين رحمه الله. ثم لما ترك العمل استمر في مسجد الشيخ عبد الرحمن بن ريان أيضا يقرأ القرآن إلى آخر حياته يرحمه. هذه الطرق، هذه الأعمال يا أخوان، ما ينفع أن الإنسان يعمل فيها سنة أو سنتين ثم يتركها، لا، ما لم يصبر ويطوي في قلبه النية أنه مستمر على هذا العمل إلى أن يلقى ربه. غالبا يا أخوان يحال بينه وبين العمل، وربما يحرم بركة العمل ولا قوة إلا بالله. كان الشيخ مع الشيخ محمد بن سينا رحمه الله يرتب دروس لطلاب هذه المدرسة والساكنين في هذا البيت، وكان يجلس بعد صلاة الفجر في الإجازة الصيفية تحضر عنده الله يرحمه، وكان يصلون الفجر فيما يعرف بالسرحة، لعل بعض الشباب ما عاد يعرفون هذا المصطلح، السرحة الباحة التي تكون خلف المسجد، لم يكن في المساجد مكيفات إذاك. وبعد الصلاة يجلس الشيخ فيعقد دروسا للطلاب في التوحيد، في الفرائض، في متن الأرزومية، في عدة متون. ثم يبقى أصحاب الكتب الذين يقرؤون في المطولات. انتهى الدرس الأول وبدأ أصحاب الكتب، فوصلت الشمس كل المكان اللي فيه الشيخ، فرجع إلى الشرق قليلا، الجدار الصغير اللي يتكأ عليه، وجلس الشيخ واستمروا يقرؤون. وصلت الشمس المكان الثاني، الأذان في الصيف الساعة 3:30 تقريبا، ثم رجع إلى الجدار الأخير للمسجد، جدار طويل يعني يظل ربما يستمر وقتا أكثر، فجلس ولا يضجر ولا يكل ولا يمل. أفضل رحمه الله كان من الطرائف، كان أحدهم يقرأ في شرح نخبة الفكر للصنعاني رحمه الله، ومر على حديث أم زرع. تعرفون حديث أم زرع؟ حديث مفرداته من غريب اللغة، رضي الله عنها عائشة روت هذا الحديث ونقلته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: تحفظون تعرفون هذا الحديث؟ قلنا: والله شيخ ما نعرف. فهذه هذا رحمه الله. انتهى آخر قال: وأجزم لو وجد قرة ما قام الشيخ ولا سمر بما حتى ينتهوا. فلما انتهى آخر قارئ ان هذا الشيخ سألت من جانبي كم الساعة؟ قال الساعة 9 إلا ثلث من صلاة الفجر. صلاة الفجر يمكن 4:15، يعني تقريبا 4:30، وهو جالس أمام الله يبذل العلم ويعلم. هذا حصلوا يا إخوان العلم. فإن العلم شقين، الشق الأول تعلمه وتحصيله، وهذا مجهد ويحتاج إلى مجاهدة للنفس، والشق الثاني تعليمه، وهذا يا إخواني فيه اللذة وفيه الراحة إن كان في الدنيا من راحة. دليل ذلك قال ربنا عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالعالم الرباني من يتعلم ومن يعلم. وقال صلى الله عليه وسلم لما ضرب الأمثلة الثلاثة في حديثه المشهور المخرج في الصحيح: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، إلى أن قال في آخره: فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله ما بعثني الله به. كمل الحديث يا إخوان شاركوني. فعلم وعلم، علم وعلم، بهذه الطريقة يبقى العلم يا إخوان. والناس محتاجون إلى إحياء هذه الطريقة، إلى أن يتعلم الشخص مدة ثم يبدأ يعلم. وإذا انتقل من هذه الدنيا يرثه بعده طلابه ويعلمون، وبهذه الطريقة ينتشر العلم. ونحن بحاجة ماسة إلى العلم. إذن في العلم يا إخوان صحة النفوس وراحة القلوب، وأعظمه وأشرفه ما نحن بصدده اليوم، وهو العلم بكتاب الله عز وجل. رحم الله الشيخ عبد الله وأسكنه فصيح فينا وتغمده برحمته ورضوانه، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين وأهل العلم خير. أبين أيدينا يا إخوان هذه المقدمة لشيخ الإسلام في أصول التفسير. شيخ الإسلام في غالب كتبه لم يكن يضع عناوين، ولم يكن يجلس بين الكتب ويؤلف، وإنما يأتي إليه رجل فيقترح عليه تأليف كتاب في فن من الفنون، فيرسل قلمه ويبدأ يكتب. وكثير من كتبه ليس لها عنوان، بل بعضها لها عدة عناوين. وتلاحظون في هذا الكتاب أن الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام قال أو ذكر أنه أملى هذا الكتاب أو كتب هذا الكتاب من إملاء الفؤاد، بمعنى أنه ما رجع إلى مراجع. وهذا شأنهم أولئك الأفاضل رحمهم الله، فعلومهم كانت في صدورهم. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قدم الشيخ رحمه الله بمقدمة لهذا الكتاب ذكر فيها بعض الموضوعات، ذكر تقسيما للعلم وقسمه إلى 3 أقسام، وما علم صحته وما علم بطلانه وفساده وما هو متوقف فيه. أشار إلى هذا التقسيم بقوله: وعندما يقرأ القارئ سنضع خطوط حول بعض الفوائد التي لو رحل الإنسان لها لعمل قليلا في سبيل تحصيلها. كان ابن القيم رحمه الله إذا ذكر فائدة من فوائد شيخه يقول هذه الفائدة تستحق رحلة. والكتاب فيه درر وفوائد يا أخوان. يقول فيه شيخ الإسلام في تقسيم العلم: والعلم إما نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم. هذا أي قسم من الأقسام يا أخوان؟ ما علم صحة قسمته. وما سواه فمزيف مردود، وهذا القسم ليش يا إخوان؟ القسم الثاني، هذا العلم الفاسد. وما سواه فإما مزيف مردود وإما موقوف ليس ب بعد لا يعلم أنه بهرج أو منقود. والبهرج المغشوش، والمنقود السليم النقي. يقول اسمه موقوف، ما ندري هل هو صحيح أو هو مغشوش. فهذه ثلاثة أقسام من العلم إذن: العلم الصحيح، والعلم الفاسد، والعلم المتردد بين النوعين. ألا يعلم هل هو بهرج المغشوش أو هو صحيح المنقود. تحدث الشيخ أيضا عن مسألة مهمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة جميع معاني القرآن. وهذه مسألة محل خلاف، فبعض العلم بل كثير منهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما يحتاج إليه من معاني القرآن، وشيخ يرى أنه بيّن جميع معاني القرآن، وذكر لهذا أدلة من القرآن ومن السنة نأتي على ذكرها، لكن لا بأس أن يذكر أطرف منها. منها قوله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لتبين وتوضح. ومن البيان قراءته عليهم، ومن البيان إيضاح معاني. ولهذا قال الله تعالى له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فجمعت الآيات حفظ القرآن، إن علينا جمعه يعني جمعه في صدرك، وقرآنه أي قراءتك له. ثم قال بعد ذلك: ثم إن علينا بيانه أي إيضاحه. وذكر الأثر المشهور، أثر أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله، عبد الله بن حبيب، والذي مكث سنين وهو يعلم القرآن، ومن شيخه حدثنا أصحابنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان، أنهم كانوا إذا أخذوا 10 آيات عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوزوهن حتى يتعلموهن، وما فيهن من العلم والعمل. فذكر يا إخوان الغاية من قراءة كتاب الله عز وجل. ولنزول القرآن يا إخواني 3 غايات وحكم نأتي على ذكرها بعد أن ننتهي من هذا الموضوع. أيضا ذكر أثر أنس وهو في الصحيح أو في الصحيحين أيضا، قال: كان الرجل إذا أخذ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. ما معنى جد يا أخوان؟ وصال قدر ومكان. لكن كيف أخذهم يا إخوان؟ هل هو كأخذنا؟ لا. ولهذا ورد كما ذكر مالك رحمه الله بلاغا عن ابن عمر أنه مكث في البقرة 8 سنين، ولو أراد ابن عمر أن يحفظها في أيام لحفظها، لكنهم على منهج. وهذا منهج قصرنا فيه كثيرا يا إخوان، حتى من ينتسب إلى العلم إلا عمر رحمه الله. أكثر الناس يا إخوان يحفظ القرآن عن ظهر قلب، فإذا حفظه أظن أنه انتهى وراح يقرأ في الكتب الأخرى وفي المتون الأخرى، وما يدري أنه إنما اقتصر على الألفاظ. والألفاظ كما يقول ابن القيم وسائل، والمعاني غايات يا أخي. فما لم يفقه الإنسان معاني كتاب الله عز وجل كيف يكون أثر القرآن عليه؟ وعامة الناس يا إخوان يقرؤون القرآن للأجر، وهذا عظيم ومطلب كبير، لكن مع هذا المقصد يحتاج الإنسان يا إخواني إلى أن يقرأ القرآن لينظر في بركات القرآن، في فوائد القرآن، في آثار القرآن، فإن القرآن آثار عظيمة يا إخواني على القلوب. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي الدعاء المأثور أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، كل هذه آثار لكتاب الله عز وجل، فهو ربيع القلوب ونور الصدور وشفاؤها، بل وروح القلوب. وإذا كان الجسد يا إخواني يعمر بالروح، فإذا خرجت الروح أبار الجسد وتلف، فإن عمارة القلوب إنما هي في أي شيء؟ في القرآن. ولهذا قال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وتأمل، وهذه من بركات القرآن، حتى قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ما كنت قبل القرآن تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فمن آثار القرآن يا إخوان زيادة الإيمان، كما قال عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. من بركات القرآن ما يناله الإنسان من العلم، وعلم القرآن لا حد له، حتى قال الشافعي رحمه الله في أثر لعله يأتي قال ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم إلا مما فهم من كتاب الله عز وجل. من أثار القرآن صحة القلوب وسلامتها، من أثار القرآن صحة المنهج الذي يسير عليه الإنسان. فالقرآن يا إخوان آثار عظيمة، ولهذا وصفه الله تعالى بأوصاف، ولا أحب أن أطيل حول هذه النقطة، فوصفه بأنه عظيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ووصفه بأنه عزيز وإنه لكتاب عزيز، ووصفه تعالى بأنه كريم، قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. وما لم تكن يا عبد الله كريما مع الكريم فإن الكريم يترحل عنك. هل رأيتم كريما من الناس يغشى البخلاء في بيوتهم؟ كتاب الله كريم، فلتكن يا عبد الله كريما مع كتاب الله حتى يبقى معك، وإلا يترحل عنك إلى من هو أكرم منك، الله المستعان. وصفه الله تعالى بأنه مجيد شو دليل؟ قاف والقرآن المجيد. وصفه الله تعالى بأربع آيات بأنه مبارك. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، وهذا ذكر مبارك. وفي آيتين في سورة الأنعام: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. ماذا تلحظون في وصف القرآن بأنه مبارك يا إخوان؟ أن هذا الوصف جاء إيش؟ مطلقا، ما قيد بشيء. لم يقل ربنا مباركا عليك في بيتك، في أهلك، في قلبك، في دينك، في دنياك، إنما أطلقت البركة لتكون شاملة. بركة لا تنقضي ولا تنتهي في الدنيا وفي الآخرة. فالقرآن في بركاته معك وأنت في الدنيا كما ذكر، ومعك أيضا في العرصات عندما يأتي يحاج عنك ويكون شفيعا لك. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأ الزهراوين الحديث المشهور، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما قمامتان أو غيايتان أو فرقان من طين الصواف تحاجان عن صاحبه. وما يزال القرآن معك حتى تدخل به الجنة، نسأل الله كريم وفضل. يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. قال العلماء: وهذا في من يحفظ. شو الدليل؟ شو الدليل؟ عند آخر آية تقرأ. ولو كان لمن يقرأ في المصحف لقد عند آخر آية من القرآن. والحمد لله لا يوجد مسلم إلا ويحفظ من القرآن قدرا. فاحفظوا إن استطعتم كتاب الله كامل ما شاء الله. وما أيسره، والله ما أيسره لمن يسره الله عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل قال العلماء: هل من طالب علم فيعانى عليه؟ أما أن يجلس إنسان يريد أن يحفظ ولا يبذل من الجهد شيئا، فالله المستعان. المقصود أن الله تعالى وصف القرآن بهذه الأوصاف الجليلة. ونقف عند الآية الأولى وهي أتصال: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ وليتذكر. ذكر الله تعالى الغاية من إنزال الكتاب. الغاية الأولى ما هي؟ ليتدبر. وقوله ليتدبروا، ليتدبروا آياته، يتضمن التلاوة. لا يتدبر الإنسان إذا قرأ. ويتضمن أيضا الفهم يا إخوان. شو وجد الدلالة من الآية على الفهم؟ إذ لا يمكن للإنسان أن يتدبر إلا إذا كان عيش فاهما. ومن هنا تأتي أهمية قراءة التفسير. ثم يأتي بعد ذلك ما هو الأهم، وهو العمل بالقرآن. وليتذكر أولو الألباب. فشملت الآية يا إخوان، وهذا موضوع أيضا من الموضوعات التي أشير إليها في المقدمة، الغاية من إنزال كتاب الله تعالى، وهي ثلاث غايات. الغاية الأولى تلاوته، قراءته، وهذه سهلة يستطيعها العامي وكل أحد. الغاية الثانية فهمه وتدبره. الغاية الثالثة ما هي؟ وليتذكر العمل به. وشملت الآية هذه الغايات الثلاث كاملة. شيخ الإسلام أشار إلى مسألة لطيفة جميلة من الفائد، وإن شاء الله نريد أن نضع خطوط على بعض المسائل. العلاقة بين شرف الزمان وبين الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان، أين هذه العبارة يا أخوان؟ قال: وكلما كان الزمان أشرف كان الاجتماع والائتلاف والقرآن عفوا والعلم والبيان أكثر. إذا كان العلم شريف الزمن شريف. شيخ الإسلام هنا يريد أن يبين ما هو أشرف الأزمان في تاريخ أمتنا، أي زمن؟ قرون مفضلة، خير الناس قرني. ولهذا كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان أكثر. وكأنه يشير إلى أن يقول خذوا العلم من هؤلاء، فزمانهم كان أشرف، واجتماعهم وائتلافهم وعلمهم وبيانهم كان أكثر. نعم.
تفضل.
هذه ضعوا عليها خط يا أخوان، جزاكم الله خير. في عناوين عندكم يا شيخ محمد؟ في عناوين؟ ما في عناوين. إذا اكتب عندها أقسام العلم. نعم. ايش معنى بهرج يا اخوان؟ مغشوش. نعم. نعم، الحاجه ماسه يا شباب الى فهم القران، الله يرضى عليكم. لا بد ان نحيي هذا المنهج يا اخوان، هذا منهج محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام واصحابه، كما سمعتم ابن مسعود رضي الله عنه و أثروا يصححوا أهل الحديث، يذكر أنهم إذا أخذوا 10 آيات عن النبي صلى الله عليه وسلم قريب من أثر أبي عبد الرحمن لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فهذا منهجهم يا أخوان، نحن بهاجة إلى فهم القرآن. ما لم تفهم القرآن يبقى أثره يا أخوان ضعيف. وكهذا كتاب الله يا أخوان، وهذا كلام الله عز وجل. وقد أورد الشيخ هنا الحديث المنسوب إلى علي رضي الله عنه عند الترمذي وابن نعيم، وفيه مقال، فيه كلام، لكن عباراته جميلة يا إخوان، المعاني التي فيه جميلة. قال: إنها ستكون فتن، قلت: فمن مخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. لكن هذا لا يكون يا إخوان بمجرد اتلاء، لا يكون إلا بالفهم، ونحن بحاجة أن نفهم كلام الله عز وجل، لأنه أعظم مصدر للعلم يا إخوان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أوصاهم في حجة الوداع في مرجعه في الطريق أوصاهم بكتاب الله، حثهم على التمسك به. وما تزال الأمة بخير ما كان القرآن فيهم يا إخوان، فهو أعظم مصدر للعلم وأعظم مصدر للدعوة إلى الله عز وجل. واليوم تنشر الشبهات وتنتشر وتطير بين الناس، والوسيلة يا إخواني إلى حفظ القلوب من هذه الشبهات كتاب الله عز وجل. لكن هذا ما يتم إلا بفهمه، وإلا فإنك ستحفظ كلام الله ثم تأتي المسألة وأنت لا تدري أنها موجودة في القرآن، حتى من الإنسان ما يفهم. فاحرصوا بارك الله فيكم على فهم كتاب الله عز وجل. كان القراء إذا أطلق هذا الوصف في عهد السلف يراد بهم العلماء يا إخوان، ليس القراء الذين يحسنون الأصوات، وإن كان هذا مطلوب إن لم يكن فيه تكلف، لكن لا يكون قارئاً ولا يعد قارئاً عندهم إلا إذا كان طالب علم. لقي عمر نافع بن عبد الحارث والي مكة، قال من تركت على الوادي؟ قال ابن أبزة. قال من ابن أبزة هذا؟ قال مولى لنا أمير المؤمنين. قال تدع على الوادي مولى؟ قال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال أما إذا قلت ذلك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخر. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. من أخلصوا لله عز وجل وجدوا وتعلموا وعلموا واستفادوا وأفادوا يرفعهم الله عز وجل. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. معنى ذكر يا إخوان شرف، شرف لك، شرف لك، شرف لمن ينتمي إلى كتاب الله عز وجل. لكن هذه الفضائل يا إخوان وهذا الشرف وهذه الرفعة لا تتم إلا بأن يعطي الإنسان القرآن شيئا من حقوقه، والقرآن حقوق كثيرة وعظيمة، وليس بأن يحفظ فقط. نعم. قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. من أتى ابن عباس بهالكلام؟ من هذه الآية يا إخوة، استل هذا المعنى من هذه الآية رضي الله عنه. نعم.
ثم حشر
ايش معنى نسيتها يا اخوان؟ تركتها. النسيان يطلق على الذهول، ذهول عن الشيء، النسيان المعروف، ويطلق في القرآن على الترك وهو كثير. ليس معنى أن الواحد لو نسي يعاقب بهذه العقوبة، لكنه تركها. نعم. نعم، الشيخ رحمه الله الإسلام افتتح المقدمة بخطبة الحاجة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وكان يعتب يا إخوان على مشائخه رحمه الله أنهم لم يكونوا يفتتحون خطبهم ودروسهم بها. والسنة أن يستفتح الإنسان حاجته بها، يعني سميت خطبة الحاجة، الإنسان يذكرها في وقت الحاجة كعقد نكاح أو كلمة يلقيها أو خطبة أو ما أشبه. وهنا سؤال يا إخوان، في قوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ورد بصيغة الجمع نحمده ونستعينه ونستغفره، ثم قال بعدها وأشهد أن لا إله إلا الله بصيغة الإفراد، فلما؟ نعم في توحيد. أحسنتم، يناسب التوحيد، التوحيد شنو يناسب التوحيد؟ التوحيد يعني يناسب توحيد الله عز وجل الإفراد، الذي ذكر وأشهد أن لا إله إلا الله. نعم.
فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم الألفاظ، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون لنا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا وتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن.
ذكر تدبر القرآن في القرآن في 4 آيات، ذكر الشيخ هنا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وأيضا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وأيضا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وأيضا أفلم يدبروا قوله. وتدبر ما معناه؟ هو التفكر في الألفاظ الوصول منها إلى المعاني، هذا هو التفسير يا إخوان. التفسير ما هو؟ إيضاح المعنى وبيانه. التفسير إيضاح المعنى وبيانه، المفروض يذكر في أول الكلام يا إخوان في تعريف أصول التفسير. أصول التفسير الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، والأصول هي أسس وقواعد يحتاج إليها في فهم كتاب الله عز وجل، كيف فسر وكيف يفسر أيضا، وكيف يتعامل طالب العلم مع الخلاف أيضا في التفسير. يحتاج الإنسان إلى هذا العلم، علم أصول التفسير، ليعرف تفسير كلام الله عز وجل. لكن ما هو التفسير؟ وهذه نقطة مهمة، هو إيضاح المعنى وإيش وبيان. ربنا عز وجل قال ثم إن علينا بيانهم. وأما يا إخواني ما هو موجود في الكتب من كثير من العلوم، تجد كل مفسر يظهر أثر علمه الذي يتميز به في تفسير. فإن كان محدثا ترى له عناية في الأحاديث والروايات وفي الأسانيد، وإن كان من علماء اللغة ترى تفسيره مملوءا بمسائل اللغة وقضاياها وهكذا. هذه العلوم وإن كانت علوم مهمة وكبيرة وعظيمة، لكن يقولون هي من مكملات التفسير وتوابعه وليست هي الأصل. إذا ما هو الأصل؟ معرفة المعنى يا إخوان، معرفة معنى القرآن. وهذا اللي نريده من أنفسنا يعني في قراءة التفسير. حيث الثاني يا إخوان يأخذ تفسير ابن كثير والقرطبي في أول وهلة يقرأ فيه، لا، وإنما يتدرج، فيأخذ كتابا يعنى بإيضاح المعنى فقط مثل التفسير الميسر ومختصر التفسير، هذه التفاسير اليسيرة السهلة البسيطة الكبيرة يا إخوان حقيقة، هتقرأها تفهم من خلالها كلام الله عز وجل. ثم يتدرج الإنسان بعدها فيقرأ من كتب التفسير ما يريد، مثل تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، أو شيئا من مختصرات ابن كثير في البداية. وأقول في البداية، وإلا فالمختصر ما يغني عن الأصل. ثم يتدرج الإنسان، هكذا العلم يا إخوان يؤخذ شيئا فشيئا. اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم ما سفر، يحصل الإنسان به حكمة حكمة، وإنما السير نقطة 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 نقطة، فيحصل الإنسان خير. نعم. هذه ضعوا عليها خط يا إخوان. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ أقوم كتابا في الطب، في الهندسة، في الحساب، في الجغرافيا، في أي فن من الفنون يقرأونه لمجرد الحفظ فقط. هل يوجد هذا؟ لا، وإنما يقرأونه ويفهمونه أيضا يا إخوان. إذا كان هذا في علوم المادية وعلوم الدنيا، فكيف بكتاب الله الذي فيه كما يقول عصمتهم ونجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ هذا كان والله الأجر، لأن يعتني الإنسان بفهمه وشرحه وإيضاحه والنظر في معانيه. والإنسان دون كتاب الله في غفلة، دون كتاب الله في غفلة. قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فكفي بنا نحن يا أخي. فهجر كتاب الله نهايته الغفلة، يعني ليس شأنه في غفلة، ولا يدري ما هو عليه ولا ما حاله ولا. نعم. حطوا خط على هذه يا أخوان. نعم، كلما كان العصر أشرف، وأشرف العصور في تاريخنا خير قرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. يقول قائل يا أخي هذه القرون انتهت، طيب ماذا نعمل؟ انتهى زمانها، ولكن علمهم رحمهم الله ورضي عنهم وما أثر عنهم ونهجهم وطريقتهم موجودة ولله الحمد. فإذا أردت أن تطوي القرون لتصل إلى أولئك الصحب فاقتدي بهم وسر على نهجهم وعلى طريقتهم علّه أن ينالك شيء من هذه الخير. نعم. في بعض الروايات يقول عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات يعرض المصحف على ابن عباس ويسأله رضي الله عنه وأرضاه. ومجاهد بن جبر له مكانة وقدر، ولهذا كان سفيان يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. نعم. الاستنباط يا إخوان بحر لا ينتهي، استنباط واستدلال ما ينتهي، وما يزال العلماء يستنبطون من كتاب الله عز وجل الحكمة والأحكام. وأما التفسير فالصحابة رضي الله عنهم أوثر عنهم تفسير كتاب الله عز وجل، والإنسان كما سيأتينا في آخر الرسالة لا يجوز أن يعدل عما ذهبهم في تفسير كتاب الله عز وجل إلى ما يخالفها. ولما عدل أناس عن مناهجهم ومذاهبهم في التفسير زاغوا وضلوا ولا قوة إلا بالله. نعم.
فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف
التنوع. نعم، تقريبا هذه مقدمة ذكرها الشيخ قدس الله روحه. والشيخ حقيقة بحث مسألتين كبيرتين جدا في أصول التفسير. المسألة الأولى التعامل مع الخلاف، فإنك عندما تقرأ بعض الكتب التي تعنى بالخلاف تجد عددا كبيرا من الأقوال. طيب هذه الأقوال بأيها آخذ؟ حين الجوزي في زاد المسير رحمه الله قد يذكر 10 أقوال أو 15 قول في بعض على بعض الآيات. حتى ابن كثير رحمه الله يذكر أقوال الصحابة وأقوال التابعين، فكيف يتعامل الإنسان مع هذا الخلاف؟ وهل كل هذا الخلاف خلاف؟ أم أن جزءا كبيرا منه خلاف صوري أو لفظي أو خلاف تنوع، سميه ما شئت. وهذا هو الحاصل أن كثيرا من التفسير خلاف التفسير إنما هو خلاف تنوع، وهذه مسألة دقيقة يا أخوان. بعض الناس عندما يرى قولا لعكرمة أو قولا لمجاهد يختلف عنه، يعني مجرد خلف لفظي اختلاف لفظي يظن أن هذا قول وهذا قول، لا. إذا كانت هذه الأقوال ترجع إلى جنس واحد، يعني كل واحد ذكر نوع والنوع يرجع إلى جنس، فمؤدها واحد ولا تكون خلافا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله في آخر رسالة المسألة الثانية الكبيرة التي بحثها، هي طرق التفسير. طرق التفسير عند السلف رحمه الله تعالى، وهي الطرق المشهورة، تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين إلى آخره. الاختلاف في التفسير ذكر الشيخ رحمه الله أنه نوعان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. وأفاض في الحديث عن اختلاف التنوع لأنه الكثير، وأكثر الناس يظنه اختلاف تضاد، وذكر له عدة صور ومسائل، منها أن يعبر أحدهما أحد العالمين عن المراد بعبارة تختلف عن عبارة صاحبه، يعبر عن المراد بعبارة تختلف عن عبارة صاحبه تدل على معنى غير المعنى الذي ذكره صاحبه. إذن الاختلاف هنا في اللفظ وفي الإخوان، لكن المسمى واحد، وإذا كان المسمى واحدا فمهما اختلف اللفظ والمعنى فالاختلاف أصوري أو اختلاف تنوع. إذن يذكر هذا معنى العبارة وهذا عبارة، هاتان العبارتان أيضا مختلفتان في المعنى، لكن ثمة شيء يجمعهما وهو المراد أو المسمى، فيكون اختلاف تنوع. مثل له بمثال عادي: السيف. السيف في اللغة العربية له أسماء كثيرة جدا، حتى يبالغ بعضهم ويذكر أعداد كبيرة، ومن أسماء المشهورة السيف والصارم المهند اليماني البتار إلى آخره. فإذا سألك سائل وقال: ما هو السيف؟ فقال شخص: المهند. وقال آخر: الصارم. وقال ثالث: اليماني إلى آخره. هل هذا خلاف؟ ها؟ مو خلاف. ليش؟ لأن المسمى مسمى واحد والسيف. هذا إذا كان السائل يسأل عن عين هذا الشيء، أما إذا كان يريد قدر زائد، قدر زائد لا، قد تجيب جواب آخر. إذا قال لك: ما هو المهند؟ قلت: أخي السيف. كان نعرف السيف، لكن ما هو المهند؟ قلت: المهند هو سيف سمي بهذا الاسم نسبة إلى ماذا؟ إلى الهند، يعني صنع في الهند. اليماني نسبة إلى اليمن، صنع في اليمن. البتار نسبة إلى إيش؟ البتر والقطع إلى آخره. مما يذكر هنا يا إخوان أو ما ذكر الشيخ: أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى. فإذا قال قائل: من القدوس؟ فقال شخص: عالم غيب الشهادة. وقال آخر: الملك السلام المؤمن إلى آخره. هل هذا خلاف؟ لا. لماذا؟ لأنه مسمى واحد. لكن لو كان له مقصد آخر ليس مجرد تعيين المسمى ربنا عز وجل وإنما يريد المعنى، قال: ما القدوس؟ لاحظوا الفرق هناك، قال: من القدوس؟ سؤال عن الذات من، وسؤال عن الصفة بما. ما القدوس؟ فقلت: القدوس هو ربنا عز وجل. قال: لا، ليس عن هذا أسأل، أنا أعرف. قلت: القدوس هو المقدس أو الطاهر كما يقول في معنى. أي نعم. فإذا كان قصده تعيين الاسم، تعيين المسمى، تعيين المسمى، كان الاختلاف اختلاف ماذا؟ تنوع. وهكذا في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. إذا قلنا من هو محمد؟ أشخص هو أحمد وآخر الماحي إلى آخره، هل يعتبر هذا خلافا؟ وكذا القرآن، في أسماء القرآن، القرآن والفرقان والكتاب والذكر والبيان والهدى وما أشبه ذلك. إذا سأل سائل فأجاب بمثل هذا لا يعتبر هذا خلافا. مثل الشيخ رحمه الله بقوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ قال بعضهم القرآن، وقال بعضهم الإسلام، وقال بعضهم طريق العبودية، وقال بعضهم السنة والجماعة. هل هذا يعتبر خلاف؟ اختلاف يا إخوان، اختلاف تنوع، اختلاف تنوع. القرآن هو الإسلام وهو طريق العبودية وهو نهج السنة والجماعة، وقل هذا إن شئت في الإسلام وهكذا. فإذا هنا لاحظوا يا إخوان العبارة مختلفة والمعنى أيضا، والقرآن غير الإسلام من حيث اللفظ ومن حيث أيضا المعنى، لكن لما كان المسمى واحدا لم يكن خلافا، أو سميه خلاف تنوع أو خلافا لفظيا. أيضا أورد المؤلف مثال في قوله عز وجل ومن أعرض عن ذكري. ذكري مصدر وهو مضاف والياء مضاف إليه، فهل هو من إضافة المصدر إلى الفاعل أو من إضافة المصدر إلى المفعول؟ احتمال يا إخوان، فبعضهم يقول من إضافة المصدر إلى المفعول، ومن أعرض عن ذكره لي. قال والذكر هنا هو التسبيح والتهليل، وقال بعضهم بل هو من إضافة المصدر إلى الفاعل، ومن أعرض عن ذكري الذي أذكره والذي أنزلته وهو القرآن. ففسر بعضهم الذكرى بالقرآن، وفسر بعضهم الذكرى بالتسبيح والتهليل وما أشبه ذلك. هل هذا خلاف؟ ليس خلافا أيضا، وإن سميناه خلافا نقول هو خلاف ماذا؟ هو خلاف تنوع. هذا القسم الأول حقيقة من خلاف التنوع. نعم يا شيخ محمد لو حضرت شوي جزاك الله خير. نعم.
فصل. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من اختلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع عند اختلاف التضاد، وذلك صنفان، أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد
نحتاج يا أخواننا ثبين هذه المصطلحات. يقول الأسماء المتكافئة بين المترادفة وبين المتباينة، وسيأتينا أيضا الأسماء المشتركة والمتواطئة. هذه مصطلحات للألفاظ من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. عندنا مترادف متباين ومشترك ومتواطئ لو قدمناها شوية، يعني هذه إما أن تتفق في اللفظ والمعنى، وإما أن تختلف في اللفظ والمعنى، وإما أن تتفق في اللفظ دون المعنى أو في المعنى دون اللفظ. المترادفة يا إخوان هم سموه متكافئة بين المترادفة، يعني نأخذ مثال المترادفة من السيف، السيف والمهند وإلى آخره. من يعطيني تعريف المترادف من خلال المثال؟
والذي اتفق في المعنى واختلف في
اللفظ. أحسنت، بارك الله فيك. اتفق في المعنى واختلف في الإيش؟ في اللفظ. بالمناسبة يا إخوان العصر إن شاء الله يمكن نسألهم عن بعض الأشياء اللي قيلت يا إخوان، بارك الله فيك. المتباين نعطيكم مثال له، أرض، سماء، جبل، بحر إلى آخره. يا إخوان
نختلف
اختلف اللفظ والمعنى. لو تسجلون هالتعريف يا أخوان، إذا ما تعرف المترادف اتفق في المعنى واختلف في ليش في اللفظ. المتباين اختلف اللفظ والمعنى. المشترك، المشترك سأتينا إن شاء الله أمثلة ذكرها المؤلف رحمه الله، مثل فرت من قسورة، روي عن ابن عباس قولان في الآية، قسورة الرامي والصياد الصائد أو الأسد. ها الرامي، واحد يقول الرامي الأسد والثاني يقول الرامي عفوا القسورة الأسد أو قسورة الرامي. اتفقا في اللفظ واختلفا أكد الرامي غير الأسد. ومنه العين، العين عين الماء، والعين عين الذهب، والعين عين البصر، عين الإنسان، والعين الجاسوس إلى آخره. الآن من خلال الأمثلة، العين واحد اتفقت في اللفظ واختلفت في الإيش واختلفت في المعنى، هذا هو الإيش المشترك. المتواطئ، المتواطئ المعية يا أخوان في كتاب الله عز وجل، إن الله مع الصابرين، مع المحسنين، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع، قالوا المعية مطلق المقارنة والمصاحبة، أينما وجد هذا اللفظ فمعناها المقارنة والإيش والمصاحبة. إذن مع المتقين، مع المحسنين إلى آخره، مطلق المقارنة والمصاحبة. ها إيش تعريفه؟ اتفق اللفظ والمعنى، اللفظ معنى متفق اللفظ، والمعنى المقارنة والمصاحبة أيضا. ومنه مثلا النور، نور المصباح، نور السراج، نور الشمس، نور القمر، النور واحد لفظه واحد ومعناه أيضا واحد، وإن كان متفاوت تفاوتا هائلا. هذا يسمونه الإيش يا إخوان؟ متواطئ مشكك، يعني متواطئ على العموم. إذن هذه القسمة للألفاظ، القسمة الرباعية للألفاظ من حيث دلالتها على اللفظ والمعنى اتفاقا أو اختلافا. يكون هذه الأسماء سواء أسماء الله عز وجل أو غيرها يعتبرونها متكافئة بين المترادف والمتباين، ولهذا يقولون في أسماء الله عز وجل إنها مترادفة من حيث دلالتها على الواحد الأحد ربنا عز وجل، ومتباينة من حيث إن كل واحد منها يدل على إيش يا إخوان؟ على معنى من معنى. إذن أسماء الله مترادفة باعتبار، ومتباينة بإيش؟ باعتبار آخر. نعم، كذلك السيف وإلى آخر. نعم، يعني عندما يأتي واحد يقول يا رب اغفر لي، وآخر يقول يا غفور اغفر لي، وثالث يقول يا الله اغفر لي، هل بينهم خلاف؟ أبدا ما بينهم خلاف، المسمى واحد والمدعو واحد سبحانه وبحمده، وإن تعددت الأسماء. نعم.
وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر
هذه يا إخوان حقيقة فائدة وقاعدة، قاعدة في أسماء الله الحسنى وعند أهل السنة والجماعة، أن كل اسم نعم يدل على الإيش؟ الذات الرب، ويدل على الصفة التي تضمنها، ويدل على الصفة التي تضمنها الاسم الآخر باللزوم أيضا. فعندنا مثلا اسم السميع يدل على ماذا يا إخوان؟ على ذات الرب. من هو السميع؟ ربنا عز وجل. ويدل على الصفة، إثبات صفة السمع لله عز وجل، ويدل على إثبات صفة العلم بطريق ماذا يا إخوان؟ اللزوم، يلزم من السميع أن يكون عالما، وهذه قاعدة يتنبه لها. نعم.
ومن انكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول ولاة الباطنية في القرابطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينهون عنه النقيضين، فإن أولئك القرابطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم مهد كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسماء الحسنى من صفات.
هو يشير إلى أن الظاهرية والظاهرية وإن كان عندهم غلو في الظاهر في الفروع والأحكام، إلا أنهم مقصرون في مجال العقيدة، فهم لا يقولون بالظاهر في العقيدة، وطريقة أهل السنة والجماعة نعم في نصوص صفات الرب سبحانه وتعالى أنهم يمرونها دون تكييف، يعني إجراؤها على ظاهرها دون أن يكيفوها أو يمثلوها بصفات المخلوقين. الظاهرية قصروا في هذا الجانب وإن كانوا غلوا في الظاهر في باب الأحكام، وقال إن لهم شبها بقرامطة وبالباطنية عياذا بالله الذين وصل الأمر بهم إلى نفي النقيضين عن الله عز وجل. بدأوا بنفي الصفات أولا، ولماذا نفيتموها؟ خوف التشبيه، قالوا لا يتكلم ولا يسمع ولا يرى ولا كذا، ولا خوف التشبيه. ثم قيل لهم أيضا أنتم الآن شبهتموه بالمعدوم، فنفوا عنه أيضا النقيض الآخر، فقالوا ليس بموجود ولا عياذا بالله، يعني ليس بموجود فيشبه بالموجودات، ولا معدوم فيشبه بماذا؟ بالمعدومات. وعلى بهم الأمر إلى تشبيهه بالممتنعات، ولا قوة إلا بالله. وهكذا يا إخوان من عرض عن الجادة زاغ وضل، والحق ولله الحمد أبلج. ولشيخ الإسلام كلمة فائقة يا إخوان لم تذكر هنا لعلكم تكتبونها يا إخوان، يقول فيها: من تدبر القرآن طالبا الهدى تبين له الحق. من تدبر القرآن طالبا الهدى ايش؟ تبين له الحق. ايا كان كافر مبتدع يتدبر كلام الله بس، واذا تدبر كلام الله بشرط ان يكون طالبا للهدى، يكون عنده نيه طيبه يريد الهدايه، فلا بد وان يتبين له الحق، لان هذا الكتاب هو الحق. مقيم اخذ هذه الكلمه ونظمها بقوله: وتدبر القرآن، إن رمت الهدى فالعلم لا تحت تدبر القرآن. نعم. هذه يا إخوان القاعدة التي يشير إليها منذ قليل، ولو تضعون خط هنا أيضا أن الاسم يدل على الذات ويدل على الصفة ويدل على الصفة الأخرى في الاسم الآخر، لكن بطريق ماذا؟ بطريق اللزوم. نعم.
وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماهي والحاجد والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك، فإن كان مقصود السائل تعيين مسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، فإذا قيل ذكر الله في المعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.
شو المعنى الثاني يا إخوان؟ شو المعنى الثاني؟ نعم، إضافة المصدر إلى المفعول. نعم.
وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
الشيخ إذن يرجح أن المصدر هنا مضاف إلى ماذا؟ إلى الفاعل، وأن المقصود بالذكر هنا هو القرآن. نعم.
وهداه هو ما أنزله من الذكر، وقال بعد ذلك قال ربي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلام منزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد، وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به.
وإن كان يا شيخ محمد، وإن كان مقصود السائل،
وإن كان مقصود السائل معرفة ما في
الاسم شكل معرفة معرفة،
وإن كان مقصود السائل معرفة
نعم،
وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد
هذا. ها، وإن كان مقصود السائل إيش؟ أعد محمد.
وإن كان مقصود السائل معرفة
إيه؟
ما بالاسم من الصفة
المتصفة. إذن المقصود الأول ما هو؟ تعيين المسمى فقط، والثاني تعيين ما في الاسم من الصفة كما ذكر في المثال يا أخوان. إذا قال من القدوس هنا يريد ماذا؟ تعيين مسمى الله عز وجل، وإذا قال ما القدوس لا يريد الصفة. نعم.
وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك، إذا عرف
وصف ثالث الصراط ما هو يا إخوان؟ الطريق ليش؟ الطريق الواسع. الطريق الواسع. كلمة الصراط تدل على عدة معاني. فلو واحد قال ما الصراط؟ قال الطريق الواسع. ثاني قال الإسلام. ثالث قال القرآن. طريق العبودية وما أشبه ذلك. هل هذا اختلاف؟ إن سمي اختلافا فهو اختلاف ماذا؟ تنوع. نعم. نعم، هذا النوع الأول يا إخوان من اختلاف الإيش؟ التنوع. الصنف الثاني من اختلاف التنوع أن يذكر من اللفظ العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، يقول لا على سبيل الحد المطابق للمحدد. يذكر من اللفظ العام بعض أنواعه لأجل التمثيل، وليس مقصوده الحد المطابق المحدود، يعني الحد الجامع المانع كما يقولون، الجامع لكل أصاف المحدود والمانع لدخول غيرها فيها. بالمثال يتضح الكلام هذا يا إخوان. الشيخ مثل بقول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قسم الله المصطفين من المسلمين إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الظالم لنفسه، الثاني المقتصد، الثالث. لو أردنا تعريفها يا أخوان نقول الظالم هو الذي يفعل المحرم أو يترك الواجب، المقتصد يأتي بالواجبات ويترك المحرمات فقط، السابق الخيرات نعم يأتي مع الواجبات بالنوافل ويجتهد في الطاعات، السابقون السابقون أولئك المقربون. اللهم اجعلنا جميعا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. يأتي آخر ويقول الظالم لنفسه من يؤخر صلاة العصر إلى اصفرار الشمس. وتعرفون أن صلاة العصر لها وقت اختيار، وقت نعم اضطرار ضرورة. والمقتصد من يأتي بالصلاة في أثناء الوقت، والسابق من يأتي بها في أول الوقت. يجي واحد قال لا الظالم نفسه من يقصر في الزكاة، المقتصد من يخرج الزكاة فقط، السابق من يتصدق ويزكي. يجي ثالث ويقول الظالم نفسه المقصر في الصيام، الصيام الواجب. المقتصد نعم من يصوم رمضان فقط، والسابق نعم من يصوم رمضان يعني ما تيسر من المواسم. هل هذا خلاف؟ لا. لماذا؟ لأن كل منهم يذكر الإيش يا إخوان؟ يذكر مثال بس، أمثلة، هذه أمثلة. أيضا ذكر الظالم لنفسه في المال وأكل الربا، وذكر السابق وهو المتصدق، وذكر من يفعل المباح بالبيع وشبهه. كل من يمثل بهذه الأمثلة لا يختلف عن غيره، لأن مقصودهم باللفظ العام. وين اللفظ العام؟ هذه الألفاظ يا أخوان. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فكل منهم يذكر لهذا اللفظ العام بعض أنواعه على سبيل ماذا يا أخوان؟ التمثيل للقاعدة، لا على سبيل التعريف الحد المطابق. لا، هو لا يريد أن يعرف، وبالتالي لا يكون هذا، ما يكون هذا إيش؟ ما يكون هذا خلافه. و وأمثلة هذا كثيرة يا إخوان في التفسير، كل يذكر شيئا على سبيل التمثيل. فعندما يأتي الشخص الذي ليس له خبرة في التفسير يقول اختلف العلماء، فبعضهم يقول كذا وبعضهم يقول، إن سميته خلافا فهو خلاف لفظي أو اختلاف تنوع كما ذكر الشيخنا. نعم.
الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التوحيد وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحق المطابق للمحدود بعمومه
وخصوصه. يعني لو قال يقول شخص أعجمي يسأل الخبز من الخبز، قلت هذا، أنت إنما تذكر ماذا مثالا، يعني هذا نوع الخبز وليس الخبز كله هذه الخبزة، لا، فهو يسأل عن الخبز هذا لفظ عام، فأشرت أنت إلى خبزة لقصد ماذا؟ لقصد التمثيل، التمثيل له يعني إلى نوع الخبز. نعم. معنى السابقون السابقون يا أخوان، هل الثانية توكيد؟ قد يقول بهذا قائل السابقون السابقون توكيد، لكن لدينا قاعدة في التفسير تقول التأسيس أولى من تأكيد، يعني السابقون إلى الحسنات هم السابقون إلى ماذا؟ إلى الدرجات، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. يا إخوان هذه يعني فائدة فهم القرآن وتدبر القرآن، أن الإنسان عندما يقرأ القرآن يعرض نفسه عليه، ولهذا ورد عن بعض السلف من أراد أن يعرف ما هو فليعرض نفسه على القرآن، إذا أردت أن تعرف أنت ما حالك ما شأنك وربما ما مآل الإنسان الله المستعان يعرض نفسه على القرآن، يعني هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين صفى يعرض الإنسان نفسه، ماذا يكون؟ هل من هذا؟ طبعا ما راح واحد يقول لنفسه أنا من السابقين، لا تزكوا أنفسكم، لكن ينظر هل هو مقصر في الواجبات وفاعل المحرمات لا قوة إلا بالله، فيكون ظالم لنفسه، وهل أحد يظلم نفسه يا إخوان؟ ها نعم، وما معنى ظلمه نفسه؟ المعاصي. ولماذا سمي ظلما؟ الظلم وضع الشيء في غير موضع، وهذا الظالم هذا العاصي وضع نفسه في غير موضعه فيكون بذلك قد ظلم نفسه. وما رأيكم لو أن إنسانا ظلمه واتهمه بتهمة ماذا يقول؟ فيقال له على رسلك ما ظلمك أحد وإنما أنت الذي ظلمت، أنت الذي ظلمت نفسك. نعم.
ثم إن كل منهم يذكرها في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت والمقتصد الذي يصلي في أثنائه والظالم يمشي الذي يؤخر العصر إلى الاضطراب، أو يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعامل بالبيع والناس بأموالهم ما مصير
أي نعم، هذا أيضا من اختلاف التنوع وورد في التفسير كثيرا. قولهم نزلت الآية في كذا. نعم يا إخوان، أن إيراد أسباب النزول له أحوال، فأحيانا يقول الصحابي سبب نزول هذه الآية كذا، وأحيانا يقول حصل كذا فنزلت الآية، وأحيانا يقول نزلت الآية في كذا. لاحظ الفرق؟ فإذا قال سبب نزول هذه الآية كذا فهذا صريح في ذكر السبب، وله حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دام الصحابي هو الذي قاله. وإذا قال حصل كذا فكذا وكذا، سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد مثلا، قالوا أيضا هذا ظاهر في ذكر السبب. وأيهما أجلى وأوضح؟ الصريح أم الظاهر؟ الصريح ما يحتمل إلا معنى واحد، أما ظاهر يحتمل ظاهر معنى ظاهر قوي، لكن فيه احتمال آخر. وإذا قال نزلت الآية في كذا احتمل الأمرين، احتمل أن يكون سبب، احتمل أن يكون من باب التفسير وذكر معنى للآية. خذ مثلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض السلف نزلت في الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، احتمل أن يكون هذا سبب، وأنه مثلا كانوا يؤخرونها فنزل، ويحتمل أن يكون هذا من باب ليش يا إخوان؟ باب التفسير، باب ذكر معنى بس. هذا أيضا يحصل كثيرا، يقول مثلا نزلت الآية في كذا، وآخر يقول نزلت الآية في كذا، وثالث يقول نزلت الآية في كذا. هل هذا اختلاف؟ هل هذا يعتبر اختلافا؟ إذا كان من باب التفسير لا يعتبر، يا شيخوان لا يعتبر اختلافا. كلهم يذكر معنى، يذكر معنى ولا يكون خلافا بينهم. ذكر المؤلف رحمه الله عدة أمثلة كآيات الظهار مثلا، وقول الصحابي نزل في أوس بن الصامت وزوجه خولة بن ثعلبة رضي الله عنه، نزلت فيه، هل يعني أنها خاصة بهم؟ ها؟ لا، ليست خاصة بهم أبدا. والقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، واللفظ والذين يظاهرون من نسائهم، فالآية عامة. وقال قوم بل العبرة بخصوص السبب، وهم الذين يسمون أرباب الخصوص. الشيخ ذكر هذه، الشيخ يعني يستطرد رحمه الله في مسائل. قال بعضهم العبرة بخصوص السبب، والذين قالوا العبرة بخصوص السبب ليس مرادهم أن الآية خاصة بهذا الرجل أبدا، قال لا يقول بهذا مسلم بل لا يقول به عاقل، وإنما مرادهم في نوع السبب، في نوع ليش؟ في نوع السبب. أما الأولون قالوا لا، العبرة بعموم اللفظ، فالعموم عندهم لفظي، وهؤلاء العموم عندهم معنوي، وهو أضيق من أصحاب القول الأول. وذكر عدة أمثلة يا إخوان، قال مثل قوله عز وجل وأن يحكم بينهم ما أنزل الله، قال بعضهم نزلت في بني قريظة، قال بعضهم نزلت في بني النضير. هل نعتبر هذا خلافا؟ وإن كان الظاهر أنه خلاف بني قريظة غير بني النضير، ولكن هي نزلت في هؤلاء أو نزلت، نعم أو نزلت في هؤلاء. أيضا في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال أبو أيوب نزلت فينا معشر الأنصار، وذلك أن المسلمين كانوا في مواجهة مع الروم، فانقض رجل من المسلمين ودخل في صف الروم، فأنكر بعد ذلك بعض المجاهدين في سبيل الله وقالوا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فقال أبو أيوب لا، ليس هذا إلقاء بالتهلكة، وقال نزلت فينا. هل يعني أنها خاصة بالأنصار فقط؟ لا، الآية عامة، ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، أياً كان الإلقاء بالتهلكة. فالعبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم.
وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم إن هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التسهيل، كقولهم إن آية الضرار نزلت في امرأتي أو سبل الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله
قضية تميم الداري وعدي بن مداء، وهي في الصحيح حديث أثار ابن عباس أن تميم الداري قبل إسلامه وكان نصراني، كذلك عدي بن مداء كان نصراني، خرج في تجارة ومعهم رجل من بني سهم رهط عمرو بن العاص، فحضره الموت فوصاهما ودفع إليهما ماله، فجاءوا بالمال، جاءوا به إلى أهله أو مواليه، وفقدوا جاما من فضة، فقدوه فاتهمهم به، اتهمهم به فأنكروا، فنزلت الآيات يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. استدل بالآية على جواز وصية الكافر في الضرورة، في السفر في مشهور كلام الفقهاء، وحتى في الحضر عند شيخ الإسلام، وأن هي خاصة بأهل الكتاب أو بكل كافر قولان، القول الثاني أنها عامة بكل كافر. المقصود أنهم يحلفون من بعد الصلاة، أي صلاة؟ العصر، لعظمها وعظم شأنها يا إخوان. فإن عثر على أنهم استحقا إثما، يعني وجدت علامة تدل على كذبهما، فيقوم اثنان من الأوليان يعني من أقارب الميت ويحلفان، يحلفان فيستحقان ما حلفا من أجله. ثم أسلم تميم رضي الله عنه وأرضاه. الله أكبر يا إخوان، إذا أراد الله بالإنسان الخير. عمر لما يا إخوان أمر الناس أن يجتمعوا لصلاة التراويح، من قدم فيهم يؤمهم؟ تميم الداري وأبي بن كعب. تميم هذا الذي كان نصراني، وهذا الذي كان جحد الجام، فلما أسلم جاء إليهم وأعطاهم 500 درهم، كانوا باعوا هذا الجام 1000 درهم وكانوا جحدوه، لكن لما أسلم يا إخوان عظمة هذا الدين يا إخوان ندم على ما حصل منه فرد عليهم قيمته. أما الآخر عدي فلم يذكر عنه شيء. نعم.
وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة،
أنا ذكرت السبب هذا يا إخوان لمسألة سيشير إليها الشيخ، وهي مسألة فوائد أسباب النزول يا إخوان، وأن من أعظم فوائده فهم معنى الآية. يعني هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا شهادوا، إذا قرأتها كذا مجردة فهمها قد يصعب عليك. حتى قال مكي رحمه الله قال هذه من أشد الآيات معنى وإعرابا، لكن اقرأ سبب نزولها ثم اقرأها بعد ذلك تتضح لك تماما، وبهذا تبين فائدة أسباب النزول في التفسير يا أخوان، معرفة أسباب النزول والاطلاع عليها. نعم.
ولا عاد
إذن الاحتمالات يا إخوان في اللفظ العام الوارد على سباب ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن العبرة بعموم ماذا؟ عموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالعموم عند هؤلاء لفظي. الاحتمال الثاني العبرة بخصوص السبب ويلحق به ما هو من نوعه، ليس لمن وردت فيه الآية فقط. الاحتمال الثالث هو الذي لم يقم به عاقل، أن الآية خاصة بمن؟ بالمعين، بالشخص الذي نزلت فيه. وهذا يقول لا يقول به عاقل، لأنه يؤدي يا إخوان إلى أن القرآن آياته خاصة بأناس معينين، وهذا لا يكون أبدا في كتاب الله عز وجل، فالتشريع عام لكل الناس. وأن من الخلاف المشهور هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب، والقول الأول عليه الجمهور. نعم.
والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بثابت، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غايته ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضا. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان صح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها.
إذا يرجع في اليمين أولا، هذا بحث فقهي، إلى النية. يقال الحالف ما نيتك؟ فإن لم تكن له نية رجع فيه إلى ماذا؟ إلى السبب، إلى السبب. فإذا قال والله لا أكلم فلانا لأني رأيته مع فلان وفلان رجل فاجر، ثم تبين أنه لم يكن معه وإنما كان مع شخص آخر، أو تبين أن فلان ليس بفاجر فكلمه، هل يحنث؟ لا يحنث، ما يحنث، لأنه خلاص ما دام زال السبب الذي من أجله حلف ارتفع الحكم. وكذلك في الطلاق يا أخوان، هذه قاعدة. لو مثلا رأى امرأته تكلم رجلا فظن أنها تكلم يعني رجلا فاجرا فطلقها، ثم بين أنها تكلم أخاها، قالوا فلا يقع الطلاق. لماذا؟ لأن السبب كالشرط كالمشروط، كأنه يقول إن كلمت فلانا الفاجر فأنت طالق. نعم. يعني هل يجري، يعني هل يكون، هل له حكم المسند المرفوع كما لو ذكر السبب؟ وقد ذكر لكم منذ قليل أن الأقسام كم هي؟ ثلاثة أقسام. إذا ذكر السبب فهذا له حكم المسند، إذا ذكر ما يشير إلى السبب عمل كذا فحصل كذا، فكون الفاء هنا سببية فأولى من أن تحمل على مجرد العطف فقط، وإنما كلامهم فيما إذا قال نزلت الآية في كذا. البخاري رحمه الله يعتبر هذا يقول في حكم المسند، قوله نزلت في كذا، وغيره لا يعتبره. نعم.
البخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر الأسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم وإن أعرف هذا. فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه
يعني إذا تعددت الأسباب أحيانا يأتي الآية سببان ثلاثة أربعة، يعني خذوا التحريم مثلا يا أيها النبي لما تحرم، اختلف فيها. فقيل نزلت في قضية العسل عندما كان يدخل بيت زينب ويشرب عندها عسلا، فحصل من عائشة أو حفصة رضي الله عنه ما حصل. وقيل بل نزلت في قضية الجارية ماريا القبطية عندما وقعها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في بيت حفصة، فحصل منها ما حصل رضي الله عنه. واختلف في هذا. وقضية العسل مخرجة في الصحيح، وقضية ماريا صحيحة أيضا. فقال بعضهم يعني في مثل هذه الأسباب لا يبعد أن تكون الآية نزلت للشيخوان للسببين، فإنه إذا تعددت الأسباب أولا ينظر في الصحيح والضعيف، فيبعد الضعيف، الضعيف لا يقام الصحيح، ثم ينظر في هذه الأسباب إذا كانت صحيحة أيها الصريح أصرح من الآخر فيؤخذ بالأصرح، ثم ينظر إلى الزمن، فإن كان الزمن متقارب فلا يبعد أن تكون الآية نزلت نعم للسببين جميعا، وإن كان الزمن متباعد فقد يقال بأن النزول تكرر كما ذكر ذا هذا في قوله عز وجل ويسألونك عن الروح. فورد أن قريشا طلبوا من اليهود أسئلة يوجهونها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا سلوه عن الروح فنزلت الآية. ورد عن ابن عباس عن مسعود رضي الله عنه أن يهوديا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فنزلت الآية في المدينة، وذاك كان في مكة بالزمن متباعد. قالوا فلا يبعد أن تكون الآية نزلت ماذا؟ نزلت مرتين والله أعلم. نعم.
أو تكون نزلت
هذا الآن كم مر علينا من اختلاف التنوع يا إخوان؟ كم قسم أو نوع؟ ثلاثة. نعم. الأول كما ذكر الشيخ ما يكون من تنوع الأسماء والصفات مع اتحاد المسمى. الثاني نعم ذكر بعض أفراد العام على وجه الإيش؟ على وجه التمثيل. الثالث قولهم نزلت الآية في كذا. الرابع ما يذكره هنا والذي يشير إليه منذ قليل. نعم.
ومن التنازع المولود عنده ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا باللغة كلفظ القسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل.
نعم. إذا يعني يأتي مثل هذا ويجي مثل هذا، ما يحصل التنازع بسبب احتمال اللفظ لعدة معاني، إما أن يكون من قبيل المشترك أو المطاط. إيش تعريف المشترك يا أخوان؟ تعريف المشترك تحد لفظه واختلف ماذا؟ واختلف معناه. والمثال كما ذكر المؤلف نعم القسورة، نشوف المثال اللي ذكر المؤلف هنا، قال تعالى كأنهم حمر مستنفرة، حمر وحش مستنفرة يعني فرت ونفرت، فرت من قسورة. فقال بعضهم قسورة الأسد، وقال بعضهم قسورة الرامي، وهذا من قبيل المشترك. والاختلاف فيه اختلاف نعم اختلاف تنوع. كذلك في قوله عز وجل والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. عسعس يقول أهل العلم هي من الأضداد. إيش معنى الأضداد؟
طيب شيخ
الله يحفظك. نعم تحتمل معنيين متضادين. وما هما المعنيان؟ نعم، أدبر وإيش؟ أسد. أقبل كقوله تعالى والضحى والليل إيش؟ إذا سجى. أقبل. وأدبر كقوله عز وجل كلا والقمر والليل. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى ما معنى عساس. فمنهم من يقول أدبر ويستدل بآيات المدثر والليل أدبر، ومنهم من يقول إذا أقبل ويستدل بآيات الضحى. وقد يقال لا خلاف بين القولين، بل الاختلاف فيهما اختلاف ماذا يا إخوان؟ اختلاف تنوع. أقبل أو أدبر كلاهما آية من آيات الله الكبرى والعظمى. إذن المشترك الخلاف في حمله على بعض معاني قد يكون من قبيل اختلاف التنوع، وقد يكون من قبيل اختلاف التضاد. ليس الكلام على الإطلاق. يعني خذ مثلا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما القرء؟ قيل الحيض وقيل الطهر. واختلف العلماء رحمه الله تعالى اختلافا مشهورا، فذهب مالك فذهب أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله إلى أنه الحيض، وذهب مالك والشافعي إلى أنه الطهر، ولكل أدلته. وكان الإمام أحمد يرى أنه الطهر، حتى نما إلى علمه أن الخلفاء الأربعة الراشدين يرون أنه الحيض فأخذ به. هذا مشترك القرء. ترجع إلى كلام العرب تجد أنهم استعملوا هذا مرة نعم في الدم، ومرة في عدمه. أحدهم يقول أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيمة عزائك، مورثة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. هذا مدح ولا ذم؟ مدح. لما ضاع فيه من قروء، يقول أنت تغزو، عادة العرب في الجاهلية يمدحه بالغزو وبالغارات وبالنهب، ويقول ضاع فيه قروء نسائك. وش القارة من الأطهار؟ يعني نساءك تمر بها الأطهار لا تواقعها. وقال الآخر يا رب لي حنق علي قارضي له قروء كقروء الحائض. يقول أطعنته فتعب منه الدم حتى صار خروج الدم منه مثل خروج الدم من الحائض. فالقرء هنا هو إذن القرء مشترك. فهل يصح أن نحمل القرء في الآية على المعنيين؟ نقول على الطهر على الحيض؟ لا، ما يمكن، لا تضاد. إذن المشترك ليس دائما يحمل على اختلاف التنوع، بل قد يكون اختلاف ماذا؟ تضاد. وأحيانا يكون اختلاف تضاد لكنه يؤول إلى التنوع. يعني مثل عسعس أقبل وأدبر، هذا في الأصل يعني من حيث المعنى اللغوي يعتبر تضاد، لكنه يؤول إلى ماذا؟ إلى خلاف التنوع. نعم.
وإما لكونه متواطئا بالأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشخصين كالطمأنينة في قوله ثم دنا فتدلى أكان قاب قوسين أو أدنى.
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده. فأوحى هو ربنا عز وجل لا إشكال. ثم قوله ولكن قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين. قول الأول دنا جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتدلى فكان قاب قدر قوسين. وقاب القوس قدره إذا مد القوس أو أدنى، يعني لا ينقص عنهما. وقيل بل دنا وتدلى يرجع إلى الرب الكريم سبحانه وبحمده. وردت رواية في حديث شريك في الإسراء ثم دنا الرب عز وجل، لكن أخذ العلماء على شريك هذه الزيادة. المقصود أن الخلاف هنا يعتبرونه من قبيل المتواطئ، ويعتبرونه من قبيل اختلاف ماذا؟ اختلاف التنوع. خذ مثلا يعني قول عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح، يعني الخلاف في مرجع الضمير أحيانا يكون أيضا من قبيل اختلاف التنوع. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. ملاقي ماذا؟ الكادح أو ربك؟ قيل بهذا وبهذا. فمن يقول بيعود الضمير إلى أقرب مذكور يقول يعود القدح، وبعضهم يقول ملاقيه ملاقي ربك. وفي الحديث ما منكم من أحد لا سيكلمه ربه ليس دونه ترجمة فينظر أيمان منه فلا يرى إلا مقدم إلى آخره. طيب في فرق بين القولين، إذا لقي ربه سوف يلقى عمله، إذا لقي الله عز وجل سوف يلقى عمله، والحديث صريح في هذا. فيكون هذا اختلاف، اختلاف ماذا يا إخوان؟ اختلاف أيضا تنوع. نعم.
وكلف والفجر وليال عشر والشفع والوتر.
الفجر اختلف فيه، قيل الفجر الصبح، وقيل فجر يوم النهر، قيل فجر يوم عرفة. ولا يمنع أن يقال يعني الفجر، فيجمع هذه الأمور، فهو الصبح وهو يوم عرفة أو يوم النحر، ويكون من قبيل للتنوع أيضا. نعم.
وما أشبه ذلك فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قال السلف وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنيا، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، وإما لكون اللفظ متواطئا، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب. فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني.
أي الصنف الثاني؟ إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني، يعني كالتمثيل، يكون كالتمثيل. نعم.
ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة.
هذا يا إخوان أيضا من اختلاف التنوع، من اختلاف التنوع، وهو التعبير عن المعاني بألفاظ لا متقاربة. ألفاظ إيش؟ متقاربة، يعني يعبر عن اللفظ أحيانا بلفظ قريب منه لأجل بيانه وإيضاحه، فلا يكون من اختلاف التضاد والتضاد، بل يكون من اختلاف التنوع. مثل المؤلف له يعني بعدة أمثلة، مثل الوحي، الوحي أوحينا، معنى أوحينا يا إخوان أي أنزلنا، قائل يقول أعلمنا، آخر يقول أبلغنا، وما أشبه ذلك. هل هذا يعتبر خلافا؟ هل هو خلاف؟ ليس خلافا، وإنما هو إيضاح اللفظ بما يقاربه، بما يقاربه، فلا يكون اختلافا. ثم ذكر أن الوحي في الأصل هو الإعلام الخفي السريع كما قاله ابن حجر رحمه الله، إعلام خفي سريع. فكون هذا يقول أوحينا أعلمنا أو أنزلنا أو ما أشبه ذلك لا يثار هذا خلافا، وذكر عدة أمثلة لهذه المسألة. نعم.
أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه.
أعد يا شيخ محمد، قال لا إيش يقول؟
فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم.
نعم، يقول الترادف في القرآن إما نادر وإما معلوم، قد يوجد أحيانا ألفاظ يعني متقاربة، لكن ترادف يا أخوان بالمعنى المذكور وهو الاتحاد للمعنى مع خلاف اللفظ نادر في كتاب الله عز وجل، أن كتاب الله عظيم وكل كلمة لها ماذا يا أخوان؟ كل كلمة لها معنى حتى لو حصل تقارب في بعض الكلمات. نعم.
وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يودي جميع.
كان الشيخ محمد الله يغفر له العثيمين وله شرح رائق جميل يا أخوان لهذه الرسالة، يقول قل أن يعبر عن اللفظ الواحد بلفظ آخر، يقول بدل واحد. نعم نعم.
وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ آخر يؤدي جميع معناه، بل يكون به تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل يوم تمر السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة قريبة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليه أنزلنا إليه، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أعلمنا وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق. فإن الوحي هو إعلام سريع قوي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته.
هذه مسألة يا إخوان أيضا، وعلنا نختم الدرس بها، وهي ما إذا تعدى الفعل بحرف لم يكن لا يتعدى به عادة، فهل التجوز في الحرف أم بالفعل؟ يعني خذ مثلا قول الله عز وجل سأل سائل بعذاب واقع، الفعل سأل يتعدى بأي حرف؟ بعن، سأل سائل عن عذاب واقع. فالكوفيون قالوا تجوز في الحرف، فالباء هنا بمعنى عن، سأل سائل بعذاب أي عن عذاب واقع. والبصريون قالوا لا تجوز في الفعل، والكوفة والبصرة مدرستان مشهورتان في العربية في العصور المتقدمة، قالوا تجوز بفعل سأل، ويكون معنى الفعل استعجل مستعجل بعذاب واقع. والعلماء يميلون إلى ترجيح رأي البصريين، ويقولون إن فيه زيادة في ليش؟ زيادة في المعنى، يعني استعجل مستعجل في زيادة، أن هذا السائل يسأل وهو مستعجل مكذب منكر. ومنه أيضا المثال المشهور عينا يشرب بها عباد الله، هل عين يشرب بها أو منها؟ منها. فقال الكوفيون الباء بمعنى من، عينا يشرب بها يعني منها. وقال البصريون عينا يشرب يروى بها، وحينئذ يبقى الحرف على ما هو عليه، ما يحتاج غيره. ويرجح هنا مذهب البصريين لأن فيه زيادة بالمعنى، وهو ماذا؟ وهو الري، وهذا في القرآن كثير يا أخوان. قال تعالى ونجيناهم من القوم الذين كذبوا بآياتنا، نجيناهم من القوم، الفعل نجى يتعدى بأي حرف؟ وعفوا يا أخوان، ونصرناه من القوم، ونصرناه من القوم، الفعل نصر. فقال الكوفيون من بمعنى على، وقال البصريون نصرناه أي نجيناه، نجيناه منهم. وهل مجر، وهذا يكثر في القرآن يا إخوان ويتنبه له. نعم. الكوفيون يقولون ظلمك بسؤال نعجتك مع نعاجه، والبصريون يقولون السؤال بمعنى الضم، ففيه زيادة معنى ضم نعجتك إلى نعاجه، ويبقى الحرف على ما هو عليه. نعم.
وأنصاري إلى الله أي مع الله وله ذلك، والتحقيق ما قاله من التضليل. فسؤال النعمة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك هم إلى معنى يزيغونك ويصدونك، وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا هم من معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن معنى ضمن يروى بها ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب
أي نعم لا ريب لا شك هذا مشهور يكون هذا تقريب، وإلا ففي الريب معنى زائد وهو أن الريب يكون معه شيء من القلق، لا كالشك سواء، لكنه أيضا من باب ماذا؟ من باب التقريب. نعم.
وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الحديث أنه مر بربي حاقب فقال لا يرب لا يريبه أحد. فكما أن اليقين من السكون والطمأنينة فالريب ضده من الاضطراب والحركة، ونفر الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا
هذا كله من التقريب يا أخوان، يعني يضرب أمثلة للتقريب شيخ يقول هذه يعني أمثلة ينبغي النظر فيها وجمعها يعني فيها فائدة. ذلك الكتاب قال القرآن، قال هذا تقريب، لأن يعني الكتاب يعني يختلف كتاب المكتوب المجموع والقرآن المقروء المظهر، وأيضا ذلك الإشارة بالبعيد غير الإشارة بالقريب. هذا إذا قال هذا القرآن وذلك الكتاب، فالإشارة بالبعيد تدل على ماذا يا أخوان؟ على التعظيم، ذلك الكتاب تعظيم لذلك الكتاب. نعم.
وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة، ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا. فهذه الفروق موجودة في القرآن، فإذا قال أحدهم أن ترسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد. وإن كان
على قوله تعالى وذكر به أن تبسل، ما معنى أن تبسل؟ ها؟ أي لتبسل أو لئلا تبسل؟ لئلا يا إخوان، أن هنا وما بعدها مفعول لأجله، ويتبادر الذهن أنها إثبات وهي في الحقيقة نفي، وهذا في القرآن كثير كما في قوله تعالى يبين الله لكم أن إيش معنى أن تضلوا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني لئلا تميد، وذكر به أن تبسل أي لئلا تحبس أو لئلا ترتهن في العذاب، وهذا كله من باب إيش؟ التقريب. نعم. من الاختلاف، لاحظوا اقرا العبارة يا شيخ محمد
ترى. ونحن نعلم أن عامة ما يفصح إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، فالمتواتر عند العامة والخاصة عند العامة أو الخاصة
والخاصة والخاصة يا شيخ محمد عندك أو الخاصة نسخهم يا أخوان الأخرى أو أيضا عند العامة والخاصة، يعني عدد الركعات عدد الطواف رمي الجمار إلى آخره، هذه أمور مستفيضة، يعني إن وجد خلاف لكن ما يضطر الناس إليه لا اختلاف فيه، ولهذا أشكلت كلمة من الاختلاف هنا. نعم يا شباب نكمل شو. طيب هل الناس يضطرون إلى هذه وهذه مسائل اختلاف؟ هل هي مسائل اختلاف أو اتفاق؟ ها؟ مسائل يا أخوان، جيب الأمثلة يا شيخ محمد. كما في عدد، هل في هذا اختلاف؟ أبدا. طيب شو إذن إيش معنى وأن نعلم أن ما يضطر إليه من الاختلاف معلوم؟ هذا ليس اختلافا. شيخ محمد الله يقدس روحه، وأحب أن تسمع له كثيرا يا أخوان في دروسه، سواء بالتسجيل أو دروس الشيخ يا أخوان فريدة، لا فيما يتعلق في تربية السامع على الفهم، هذه مسألة مهمة لطالب العلم المبتدئ أن يحرص على الفهم مع الحفظ. طالب العلم أول ما يبدأ يكون عنده نهمة بالحفظ، بالحفظ، الحفظ سهل، حتى يتكون عنده حصيلة من المحفوظات يرجع إليها من حيث الفهم ما يجيش. ولهذا احرصوا يا إخوان ألا تحفظوا شيئا إلا وقد فهمتم. شيخ محمد يربي الناس على هذه القضية. ثم طريقة في الشروح يا إخوان يعطي الحاضرين ما يناسبهم، ما يأتي بكل ما عنده من العلم، لا، يعطيهم شيء الذي يلائمهم. ولهذا عندما تأتي الأسئلة لاحظ أنه يأتي بأشياء ما أوردها في الدرس رحمه الله. الشيخ يقول قرأت هذه النسخة على الشيخ بن باز رحمه الله جميعا، فالشيخ بن باز يرى بدل الاختلاف الأحكام. أقرأ الأحكام يا شيخ محمد. كعدد الركعات فيه إشكال؟ ما فيه إشكال. كأن الشيخ يقول أيضا لو قلنا من الاتفاق بدل الاختلاف يكون أولى، وعلى كل حال سواء قلت الاتفاق أو الأحكام، لكن كلمة الاتفاق يعني كان الشيخ يميل إليها وكان يراها أنها أظهر وأوضح. لكن حتى الأحكام يعني ما يضر الناس إليه من الأحكام، هل فيه خلاف؟ هل فيه خلاف؟ أبدا ما في خلاف. عدد الركعات والطواف وما أشبه ذلك، إنما الخلاف يأتي في أمور يعني أقل من هذه. نعم. عامة ما يحتاج إليه يا إخوان ورد في القرآن في ثلاث آيات، عامة ما يحتاج إليه في الفرائض. وأما الجد والإخوة فمسألة نادرة ما حصلت إلا في زمن عمر. وكذلك المشركة، المشركة ما هي يا إخوان؟ وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حاز ثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي وسرق المال بفرض النصوب. زوج وأم أو جدة وإخوة لأم، استغرقت المسألة. الزوج له النصف ثلاثة، والأم أو الجدة السدس واحد، والإخوة لأم الثلث اثنان. طيب الأشقاء أين يذهبون؟ إذا طبقت قاعدة التعصيب فالعصبة إذا استغرقت الفرض المسألة ماذا يحصل؟ يسقطون، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأليا فما بقي فليعلى الخمس، ما له شيء. طيب كيف؟ أشك ولا يرثون. ولهذا قالوا اجعل أبانا حجرا في اليم، بعضهم يقول حمار يسميها الحمارية والحجرية وإلى آخر. ما يقول هذا، لكن ولهذا بعض العلم يقول لا بل يشتركون، لأنهم إخوة لأم وزيادة فيشتركون معهم في الإرث، ولكن هذه مسألة نادرة، ولكن عامة ما يضطر إليه متفق عليه لا خلاف فيه في الفرائض. نعم.
فإن الله أنزل في مواضع ثلاث آيات مفصلة ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترد من فرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الواردة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون
هذه أسباب الخلاف يا إخوان، اسمحوا لي طولنا عليكم شوي، لكن أسباب الخلاف ما هي؟ يقول إما خفاء الدليل على طالب العلم والذهول عنه، أو عدم بلوغه الدليل، أو غلطه في فهم الدليل، أو وجود معارض عنده للدليل كتخصيص أو تقييد أو ما أشبه. كم الأسباب؟ أربعة أسباب، وهي ترجع إما إلى قصور طالب العلم أو إلى تقصيره. أما لقصوره ما فهم أو غلط في الفهم، أو تقصيره كون الدليل ما بلغه أيضا. نعم. حطوا عليه خط، فيه عنوان قريب يا شيخ محمد ولا؟ نعم.
المقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله.
فصل. أحسنتم. بس. جزاك الله خير يا شيخ محمد، جزاكم الله خير يا إخوان جميعا، بارك الله فيكم ووفقكم.